بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، في هذا المجلس أذكر نفسي وإخواني بمعنى عظيم من معاني لا إله إلا الله، وهذا المعنى هو معرفة أعداء الدين. فلا إله إلا الله لا تستقيم لصاحبها إلا إذا عرف أولياء الله ليواليهم، وعرف أعداء الله ليبغضهم ويكرههم، ولو كان عنده من المؤنة والقوة لا بأس أن يحاربهم. وأعداء الله تعالى في كل زمان يكاد أن يكون حالهم واحدا، فأعداء الله تعالى هم المشركون، وأعداء الله تعالى هم الكفرة من أهل الكتاب، وأعداء الله تعالى هم المنافقون، وأعداء الله تعالى هم الملاحدة والدهريون، ثم بعد ذلك يأتي أصحاب المعاصي وهم دون ذلك بكثير. كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك المنافقون، وكان الدهريون الذين يقولون إنما نحن نأكل في هذه الدنيا ونرتع، وما يهلكنا إلا الدهر. وهناك أهل الكتاب وهناك المشركون الوثنيون. هذه القسمة لا زالت موجودة إلى أيامنا تلك، ولكن المنافقون في هذه الأيام يختلفون عن المنافقين في الزمن الأول. المنافقون في الزمن الأول كانوا يأتون ببعض الشرع، ولكن قلوبهم لا تستقر ولا تقتنع بهذا الشرع. أما المنافقون في هذه الأزمان فلا يأتون بشيء من الشرع إلا القول، إلا القول، فجهدهم وديدنهم إنما يكون الطعن في دين الله عز وجل. أحد هؤلاء كتب مقالا يذكر فيه أنه صلى الجمعة، وأنا أشك في ذلك الأمر، أشك في ذلك الأمر، ولعلها قصة أراد أن يفبركها لكي يعرضها على صفحات الجريدة. فهو شيوعي عتيق عنيد له سوابق كثيرة، وهؤلاء القوم لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يقتنعون أصلا بالإسلام. قابلت أحدهم بجامعة القاهرة فقال إني لأقتنع بأن يكون الإسلام منهج حياة، إنما كان الإسلام مرحلة، واستطاع الإسلام في هذه المرحلة أن يجمع العرب وأن يكون الدولة وأن يقيم الحضارة. فالإسلام مرحلة تاريخية، ولا يمكن أبدا أن يكون الإسلام في كل زمن، وإنما كان زمنه الذي كان يناسبه، زمن الجمل والجحش والحمار وما إلى ذلك. وبالتالي هو لا يقتنع بالصيام ولا يقتنع بزكاة، وهؤلاء أسماؤهم أسماء المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا رجل يريد أن يشكك في السنة بأن قال استمعت إلى خطيب الجمعة، وكان خطيبا مفوها، وكان يشرح في حديث لإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل فصلى في الركعة الأولى فافتتح بالبقرة حتى ختمها، ثم بعد ذلك بالنساء، ثم بعد ذلك بآل عمران، فالمائدة، فالأنعام، فالأعراف، السبع طوال. ثم كان إذا ركع ركع قريبا من قيامه، فإذا اعتدل من ركوعه قائما وقف مثلما يقرأ، ثم إذا هوي إلى السجود سجد قريبا من قيامه، ثم إذا اعتدل من السجود اعتدل قريبا من قيامه، وهكذا في كل ركعة. فقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الواحدة بسبع طوال قريب أو أكثر من 10 أجزاء، والجزء يقرأ في كل حال لأنه يتدبر ويقف عند آيات الوعد والوعيد والدعاء فيدعو ويستغفر ويطلب، إذن الجزء لا تقل، وأحيانا كانوا يكرروا الآية كثيرا، إذن الجزء متوسط ساعة. فلو قرأ القرآن لمدة 10 ساعات والركوع قريب من القيام والاعتدال من الركوع قريب من القيام، إذا عندنا ركوع وعندنا قيام وعندنا سجودين وعندنا اعتدال بين السجدتين، إذا 5 حاجات، إذا نحن نحتاج إلى 50 ساعة في كل ركعة. هذا كلام. قال: فلما ذهبت إليه وقلت له: عم الشيخ ما شاء الله خطبة رائعة، ولكن أنا لم أستطع أن أقتنع بهذا الحديث. فقال: هو في البخاري، وما عليك إلا أن تسلم بأحاديث البخاري. ومن هنا بدأ المقال: هل كل حديث يكون في البخاري أو في مسلم بالضرورة يكون مقبولا؟ وانتهى هذا الرجل من مقاله بأنه لا بد من رفض سلطان النص، من رفض سلطان النص، ويقصد بسلطان النص القرآن والسنة، إن كل نص في القرآن وكل نص في السنة لا يحتمله العقل ولا يمكن للعقل أن يتقبله، لا يمكن أبدا أن نصدق بهذا النص سواء في القرآن أو كان ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء منافقون، هؤلاء منافقون، وبأسهم أمضى ومكرهم أشد من المنافقين في الزمن الأول. غاية المنافقين في الزمن الأول أنهم كانوا يرجفون بين الناس، ولكن المنافقون في أزماننا يشككون الناس في أصل الدين. سبحان الله، يشككون الناس في أصل الدين، فأسماؤهم أسماء المسلمين، وزيهم زي المسلمين أحيانا، وأحيانا يتشبهون بالمسلمين في بعض المواسم والعادات والمناسبات، ولكن قلوبهم لا تحمل حبا لهذا الدين، لا تحمل حبا لهذا الدين. ومن جملة هؤلاء المنافقين أيضا الشيعة، فالشيعة خطرهم شديد ومكرهم شديد على أمة الإسلام. حادثة صغيرة قرأتها ولعلي قلتها لبعض إخواني، أن 3 من المراسلين لبعض الفضائيات، أظنها القناة العربية، ذهبوا إلى العراق ونزلوا بلدة من البلدان حتى يغطوا أحداثها فضائيا، امرأة ورجلان، سيارة نصف نقل بها مجموعة من الشباب يلبسون لبس الشيعة، استوقفوا هؤلاء 3، أخذوهم ومن وراء ستار قماشي أطلقوا الرصاص على الرجلين. وأما المرأة فإنهم أتوا بالمثقاب، المثقاب اللي هو زي الشنيور، فأخذوا يخرقون يديها ورجليها. ثم بعد ذلك تولى أحدهم وكان غليظ الجثة، ذبحها من رقبتها، فذبح نصف الرقبة ثم تركها تنتفض وترتعد وتصرخ، ثم بعد قليل أتم ذبح النصف الثاني لتنتفض نفضة واحدة وتترك جثة بلا حرك. فهؤلاء هم الشيعة الذين يذبحون أهل السنة في العراق. حدثني أخ في فر من العراق وأتى إلى مصر وهو سلفي الاعتقاد، فر بزوجته وأولاده الأربعة، كان في بلدة يغلب عليها الشيعة. قال: عندما دخل الأمريكان العراق انقض الشيعة على أهل السنة يذبحونهم ذبح النعاج، يذبحونهم ذبح النعاج، سبحان ربي العظيم. فهؤلاء القوم الذين يكفرون أهل السنة ويرمونهم بالكفر البواح ويستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم وديارهم، لا يمكن أبدا للمسلمين أن يلتقوا معهم، لا يمكن أبدا، بل لا بد من أبجديات المسلم السني المعاصر اللي بيعيش في هذا العصر أن يؤمن إيمانا جازما بأن خطورة الشيعة أشد من خطورة اليهود والنصارى. لابد أن يؤمن إيمانا جازما بأن خطورة الشيعة أشد من خطورة اليهود والنصارى، فإن كفرهم واضح. أما هؤلاء فإن عداءهم لأهل السنة عداء شديد، عداء شديد. تذكر التقارير أن أهل السنة في العراق ليس لهم تمثيل في البرلمان الإيراني، بينما اليهود وهم عدة آلاف ويمثلون نسبة قليلة من عدد السكان يمثلون بعدة نفر في البرلمان الإيراني. سبحان الله، أهل السنة عدة ملايين في إيران، ليس لهم من يمثلهم في البرلمان الشيعي. أما اليهود فلهم عدة نفر في البرلمان الإيراني. أهل السنة في مقاطعة تسمى عربستان، هذه المقاطعة يكاد أن تكون ثكنة عسكرية بسبب وجود القوات العسكرية الإيرانية بكثافة وملاحقتهم لعلماء المسلمين السنة، بل وقتلهم أحيانا علماء السنة. هؤلاء هم الشيعة، قاتلهم الله. عندما أقول فهؤلاء الشيعة اليوم، لا أتكلم عن شيعة الماضي، وكل من فضحهم وبين فسادهم ورد على شبههم كان جزاؤه الموت في ظروف غامضة، قتله الشيعة. حالهم في ذلك حال الصهاينة، فكل من ندد بالصهاينة فإنهم يقتلونه بطريقة غامضة، يجدون جثته في بيته ملقاة وهي مقطعة الأوداج والشرايين. من الذي قتل؟ الله أعلم. يتصل عليه بالهاتف، يرفع سماعة التليفون، تنفجر، ينفجر فيه التليفون. من الذي فعل ذلك؟ ضد مجهول. ولكن دائما الأصابع توجه إلى عملاء الصهيونية. كذلك الشأن مع الشيعة، قاتلهم الله. كل من فضحهم وبين فساد معتقديهم وفند شبههم فإنهم يكيدون له وينتهي كيدهم هذا بالقتل. فعلوا ذلك مع نفر كثير، أذكر منهم هذا العالم الفذ الذي كان تلميذ للشيخ الألباني في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الشيخ إحسان إلهي ظهير. هذا الرجل كان باكستانيا وكان يتقن اللغة الفارسية، فاستطاع أن يقرأ كل المدونات الإيرانية القديمة والحديثة، وأن يرد على الشيعة من كتبهم لا من الكتب الوسيطة. ماذا حدث؟ قتلوه في ظروف غامضة بدولة الكويت، قتلوه في الكويت دون أن يعلم أحد عنه شيئا. سبحان الله، يذكر أن سيارة صدمته ثم فرت هاربة. من الذي قتله؟ لا أحد يعلم، ولكن ليس له من عدو إلا هؤلاء الشيعة الأخباث الملاعين. إذن لابد أيها المسلم أن تعلم من عدوك، وهذه مسألة لو تكلمنا عنها في كل لقاء ما كللنا ولا مللنا، لأنها من جملة لا إله إلا الله، من جملة لا إله إلا الله أن تعرف عدوك، أن تعرف عدو دينك، أن تعرف عدو نبيك، أن تعرف عدو صحابة نبيك، أن تعرف عدو المسلمين السنة، هذا من جملة لا إله إلا الله. تقول هؤلاء القوم يقولون لا إله إلا الله، وما الضير؟ وما الضير؟ فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله وما نفعتهم شيئا، وما نفعتهم شيئا، ما نفعتهم في شيء. وقال الله عز وجل فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. وكفرهم الله عز وجل بقوله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهم يقولون لا إله إلا الله وكفرهم القرآن، وكفرهم القرآن، يقولون إنهم يقولون بأن محمدا رسول الله، وما الضير في ذلك؟ فإن المنافقين أيضا كانوا يقولون بأن محمدا رسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقولون بأنهم يصلون، والجواب إنهم نعم يصلون ولكن صلاتهم ليست كصلاتنا، صلاتهم ليست كصلاتنا، وضوءهم ليس كوضوئنا، شرائعهم في الزواج والطلاق والمطعم والمشرب ليس كشرعنا، إنهم شرع مختلف تماما عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم دين مختلف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم الذين اختلف شرعهم عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم ودينهم عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمسلم أن يغتر فيهم ولا أن يثق فيهم ولا أن يظن أن ما يحدث على الحدود في بين إسرائيل وبين حزب الله هذا من جملة الجهاد في سبيل الله، وأنه لابد من تشجيعهم والدعاء لهم أن ينصرهم الله وأن يؤيدهم وأن يقويهم وأن يظهرهم على عدوهم، هذا كله لا يصح. قلت لكم من قبل بأن هذه تمثيليات سمجة باردة سخيفة، ونحن نقرأ مثلها كثيرا في كتب التاريخ، نقرأ مثلها كثيرا في كتب التاريخ. وذكرت لكم قصة كيف صنع الكفار كمال أتاتورك، كيف صنع الكفار كمال أتاتورك، وكيف صنع الكفار رئيس ألبانيا، هذا الرجل الذي سار على درب أيضا أتاتورك. فهذه المسائل صناعة وتمثيليات، فلا ينبغي للمسلم أن يغتر بمثل هذه الأمور. قال الله تبارك وتعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فينبغي للمسلمين أن يفيقوا، ينبغي للمسلمين أن يفيقوا. هناك مباحثات سرية بين إيران وبين أمريكا، عندما هددت أمريكا العراق ماذا صنعت أمريكا؟ خلال 40 يوم كان القصف مباشرا وكان التدخل فاضحا. بالنسبة إلى إيران منذ عدة سنوات وأمريكا تهددها وتتوعد، ماذا صنعت أمريكا؟ لم تصنع شيئا، حتى الحصار الاقتصادي لم تصنعه أمريكا، حتى قطع العلاقات. هناك جالية أمريكية في إيران وهناك تمثيل دبلوماسي أمريكي في طهران، سبحان الله. ما الذي صنعته أمريكا بالنسبة لإيران؟ عبارة عن جعجعة لكي يستقر في وجدان العالم السني أن إيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تناوئ أمريكا، فيمتصون بذلك عطف المسلمين السنة إليهم. إحنا من طبعنا بنحب لما بنكره دولة بنحب الدولة اللي تشاكسها. طب مين الدولة اللي في العالم اللي بتشاكس أمريكا وبتقول لا تراجع عن البرنامج النووي، وإن أمريكا لو فكرت أن تضرب إيران ستندم أمريكا ندما عظيما، وقالوا بأننا نستطيع أن نضرب أمريكا في العمق وأن نضرب كل الأساطيل الأمريكية في المحيط الهندي والخليج العربي والبحر المتوسط. مين بيقول الكلام ده؟ هم الشيعة. إذن الشيعة دولة ناس رجال، استطاعوا أن يقفوا أمام مين؟ أن يقفوا أمام أمريكا. مين الناس الوحادة اللي بيحاربوا إسرائيل دلوقت؟ حزب الله. حزب الله منذ قريب كم يوم قتلين واحد إسرائيلي، وهناك تراشق بالمدفعية والصواريخ بين حزب الله وبين إسرائيل، وإسرائيل بتتهم إيران بأنها زودت حزب الله بصواريخ بعيدة المدى تستطيع أن تهدد المستوطنات الموجودة في النقب. ده كله كلام تمثيليات ولكنها في غاية الإتقان والحبكة، فلا ينبغي للمسلم أن يثق في هؤلاء الأعداء أبدا. في تاريخنا القديم ما وجدنا الشيعة وقفوا موقفا مشرفا واحدا، وفي تاريخنا الحديث ما وجدنا الشيعة وقفوا موقفا مشرفا واحدا، فكيف نأمن لهؤلاء القوم وكيف نثق فيهم؟ هذا والله لا يمكن أبدا. فالمطلوب أيها الأحباب أن يبني كل مسلم صرح عقيدته بناء صحيحا. سأل نفسك سؤالا، هل أنا مسلم عقائدي؟ سأل نفسك هذا السؤال، هل أنا مسلم عقائدي؟ يعني كل الأحداث وتصورات والمناهج والأفكار والأطروحات والأقوال وتصرفات، كل هذه الأشياء أنظر إليها وأزنها بمعيار العقيدة، بمعيار العقيدة، أم إن عندي معايير كثيرة؟ عندي مثلا معيار الهوى، عندي معيار الإعجاب، تعجب بالشيء الإعجاب، عندي معيار الفخر، عندي معيار المصلحة الذاتية، عندي معيار الراحة النفسية، عندي معيار الاستقرار الاجتماعي بالمعنى المادي، بالمعنى المادي. فهذه معايير، ولكن كلها معايير فاسدة، كلها معايير فاسدة. أما المعيار الوحيد الذي ينبغي أن يكون ميزانه قائما العقيدة. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذا كتب في قلوبهم الإيمان لأنهم ارتبطوا بالاعتقاد وجعلوا العقيدة هي المعيار الذي يوزن به كل شيء. شوف الأب، شوف الأب، وشوف الأخ، وشوف الابن، وشوف العشيرة، من هي العشيرة؟ كل من احمر أنفه من أجلك فهو من جملة عشيرتك. لما الأقارب، الأقارب والأصهار والأحباب والأعوان، دول كلهم أنت تلقي بهم خلف ظهرك، تلقي بهم خلف ظهرك لأنهم ليسوا على منهج الله. شوف أبوك وأخوك وابنك وعشيرتك، تلقي بهؤلاء جميعا خلف ظهرك لأنهم ليسوا على ملتك، ليسوا على دينك، ليسوا على منهج الله عز وجل. سبحان ربي العظيم. وفي كل نظير تجد هذا الميزان قائما يوجه المسلم إلى أنه لا ينبغي أن يجعل شيئا غير دين الله عز وجل، غير الله ورسوله والمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله، اسمع، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن ليسوا على منهج الله، إذن هم أعداء، حتى ولو كانوا من الأدنين، الآباء، الأبناء، الإخوة، العشيرة. أما إذا كانوا على منهج الله فهم الأقربين، الأحباء، الأحباء، أهل المودة والقربة، أهل النصرة والمرحمة، حتى ولو لم يكونوا من ذوي رحمي. هذا منهج الله عز وجل، هذا منهج الله عز وجل. فلابد أن يكون منهج الاعتقاد قائما ترشح به حياتك كلها، ترشح به حياتك كلها، تزن به حياتك كلها، تربط إليه أطناب وحبائل أو وحبال حياتك كلها. هذا ما ينبغي أن يكون. كل الحبال اللي في الدنيا دي كلها، حبل الوظيفة وحبل الزوجة وحبل الأولاد وحبل المال وحبل السكن وحبل العقار وحبل الوجاهة وحبل السلطة وحبل كل هذه الحبال، لابد أن ترتبط إلى وتد الدين، لا أن تكون متحررا عن الدين، لا، لابد أن تكون مرتبطا إلى وتد الدين حتى لا تشرد، فلا تشرق ولا تغرب. ولكن أنت على ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إذن السؤال لا زال قائما، هل أنا مسلم عقائدي أم أنا مسلم هوائي؟ هوائي مش بتاع الهواء بتاع الإريال، لا، هوائي، ها، تميل به الهواء هنا وهناك، هنا وهناك. لقد آن الأوان أيها الإخوة الكرام أن تعود المعاني العقائدية لتبسط سلطانها على أمة المسلمين، لأنه لا عز لهذه الأمة إلا بأن توجد فيها هذه المعاني العقائدية، لا عز. لكن كل ما واحد كده يتكلم كلمة نعجب به نمشي وراه، كل ما ناس يعمل حاجة نمشي وراهم، هذا لا يصح وهذا لا ينفع. من الأشياء الطريفة أنه عندما دخل بريطانيا مصر، إيه اللي حصل؟ قامت الحرب العالمية، وقبل أن تقوم الحرب العالمية دخلت ألمانيا ليبيا. إيه اللي حصل؟ المصريين البلهاء، المسلمون البلهاء، خاطبوا الألمان، خاطبوا الألمان نكاية في من؟ في الإنجليز. سبحان الله. طب لو أن بريطانيا غلبت وهزمت ودخل الألمان مصر، يا ترى ماذا كان سيصنع الألمان في مصر لو دخلوها؟ سيكونون أدهى وأمر من الإنجليز. ولكن إيه اللي بيحصل؟ ليست هناك معاني عقائدية، إنها السياسة والأهواء. طالما دعا بعديني فأشوف عدو مين وأعينه. الدولة العثمانية سبب سقوطها، ودي مسألة خطيرة جدا، ليس اليهود. الدولة العثمانية عندما ضافت معاني الاعتقاد في الدولة كان ذلك مؤذنا بسقوط الدولة. قبل أن يتدخل اليهود في الدولة العثمانية ب120 سنة، وذلك في القرن 18 في فترة سلطان مراد الثالث، والدولة العثمانية تنحدر، واللي بيسموه أبو القانون والإصلاحات الدستورية منذ ذلك الحين. والدولة العثمانية كتبت شهادة وفاتها بنفسها عندما انحرفت عن منهج الاعتقاد الصحيح وجعلت ولاءها وبراءها باعتبارات سياسية ليس باعتبارات عقائدية. أضرب لكم مثالا واحدا اللي حصل برضك قبل أن تقوم الحرب العالمية، وكان ذلك تقريبا سنة 1910، حصلت مناوشات بين الإمبراطورية العثمانية وبين الإمبراطورية القيصرية، واستولت روسيا على بعض المقاطعات التابعة للدولة العثمانية. إيه اللي حصل؟ نكاية في روسيا دخلت الدولة العثمانية الحرب مع ألمانيا ضد الحلفاء، ضد الحلفاء نكاية في روسيا. إيه اللي حصل؟ انتصر الحلفاء ومزقت الدولة العثمانية واستقلت كثير من المقاطعات كالجبل الأسود وبلاد صربيا والبوسنة والهرسك واليونان، اليونان دي كانت تابعة تركيا، كل هذه البلاد أخذت استقلالها وتحررت من الدولة العثمانية. ولأول مرة استطاع النصارى اليونانيين، استطاع النصارى اليونانيون أن ينزلوا جزيرة قبرص وأن يحدثوا مذبحة عظيمة في المسلمين الأتراك وأن يستولوا على ثلثي الجزيرة. ثلث الجزيرة الجزء الشمالي محصور فيه المسلمين الأتراك، وثلثين الجزيرة استولى عليها النصارى اليونانيين. معرض الجزيرة كلها كانت مسلمين. كم ده منذ سنين، يعني كم ده ما كملش قرن من الزمان، ما كملش قرن من الزمان. إذن كل هذه المصائب حدثت على الدولة العثمانية لأنها لم تحرر الولاء والبراء لله عز وجل. تستنجد بمحمد علي لمحاربة الدعوة السلفية في جزيرة العرب. سبحان الله، عندما ذهب جيش محمد علي إلى بلاد العرب لقمع ثورة التوحيد، إيه اللي حصل؟ كان جيش محمد علي معه الراقصات، وكانوا يشربون الخمر، سبحان الله، وكانوا يضربون بالمزمار، حتى إن أحد أولاد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لما أسروه أتوا بالمغنيات وأخذوا يذكرون أمامه فأنكر عليهم ذلك المنكر فأوبلوه برصاصهم حتى غربلوه عليه رحمة الله. إذن أن سبحان الله يستنجد برجل ليس على الديانة القويمة ليحارب به إماما دينا فاضلا. إذن ليست المسألة مسألة اعتقاد، فالمسألة مسألة مصالح دنيوية، مسألة سلطة، مسألة سياسة. وكان الأولى للدولة العثمانية أن تشجع دعوة التوحيد في جزيرة العرب وأن تعطيها وأن تمدها وأن تشجع علماءها وأن تعطي لهؤلاء العلماء الفرصة الأوسع لتصحيح عقائد المسلمين ومحاربة الخرافات والبدع وإقامة المنهج العقائدي الصحيح في الدولة العثمانية. ولو فعلت ذلك الدولة العثمانية وارتدت إلى عقيدتها الصحيحة لكانت دولة قوية مرهوبة الجناب، سبحان الله، ولكن هيهات هيهات. فيا أيها الأحباب، عندما ترك المسلمون عقيدتهم في ذلك العصر الحديث تكالبت عليهم حثالة الأرض. كل الناس في أوروبا لو في هناك عزبة في أوروبا كونت جيش وهجمت بجيش دهوت على بلد بلاد المسلمين واستولت عليه، هولندا، أسبانيا، البرتغال، ألمانيا، إيطاليا، النمسا، بروسيا، روسيا، هولندا، هذه 9 بلاد هوت. سبحان الله، كل هذه البلاد استولت ديار المسلمين، استولت على ديار المسلمين. كل بلد من هذه البلاد كونت مستعمرات في ديار المسلمين، مستعمرات في ديار المسلمين، سبحان الله. وصار بأس المسلمين ضعيفا وقوة المسلمين مهمشة لا قيمة لهم، لأنهم جنبوا الاعتقاد. ولكن بفضل الله عز وجل نابتة الخير تبزغ في الأفق، ومعاني الاعتقاد ترفرف من بعيد، فلعل خيرا يصيب هذه الأمة بعد طول هذا الهجير وبعد اشتداد هذه الظلمة. نسأل الله تعالى أن يرد هذه الأمة إلى رشدها، وأن يأخذ بمقودها إليه سبحانه، وأن يطهر قلوب أبنائها، وأن يصلحهم بشرعه القويم، ويرشدهم إلى طريقه المستقيم. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.